الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله وأسعد الله صباحكم بالابتسامة والسعادة وبالأمل. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها اليوم على طاولة الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم قبل ما أبدأ أي شيء أنا حين بقولكم أرقام التواصل، نبغي اليوم الكل يشارك في موضوعنا، موضوعاتنا جدا مهمة وجدا حيوية، نتريى تفاعلكم ومشاركتكم ويانا. أول شيء رقم الواتساب اسمعوا واحفظوا وسجلوا 0561776664، والرسالة النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999 50. موضوعاتنا اليوم مستمعين الكرام، يعني يقال أن المرأة ثقافتها سمعية، وأن الكلام الطيب، الكلام الحلو، الكلام المرتب يدخل القلب، قلب الحرمة، ويدخل عقلها. تبغي تسيطر على الحرمة قص عليها بكلمتين، أنا أقولكم هذا الكلام. اللي يبغي يكسب قلب المرأة يعني عليه بالكلام الحلو، ما نقول كذب وما نقول نفاق وما نقول رياء، نقول كلام الخاطر، لأن اللي يظهر من القلب يوصل لقلب الحرمة بكل سهولة، ما عليه قيود، ما عليه رقابة، ما عليه مفاتيح. الكلمة الحلوة تفتح كل القلوب المغلقة أو المسكرة، تقدر تكسب الحرمة بكلمة حلوة، كلمة طيبة، كلمة من القلب للقلب. هذا موضوعنا اليوم في الفقرة الرئيسية، وبيكون ويانا الدكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس واستشاري أسري، بيخبرنا هل فعلا المرأة تقدر تسيطر عليها من خلال كلمات بسيطة وجميلة سهل الممتنع. يعني عقب الفقرة الرئيسية مستمعينا ننتقل لفقرتنا تدري أن اليوم دراسة انزين أوكي، دراسة تربط بين حركة العين والزهايمر، الله يكفينا الشر. في الساعة الثانية من الرايح ننتقل لفقرتنا الثانية، فقرتنا الطبية دوهة تبرة، واليوم موضوعنا في دوهة تبرة بيكون عن التسممات الغذائية والنزلات المعوية. بتكون ويانا الدكتورة علي محمد رفيع إذا طبيبة استشارية طب أسرة ومجتمع، بتحدثنا عن موضوع التسممات الغذائية والنزلات المعوية. إذن مستمعينا هاي فقراتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم. أشوف رقم الواتساب أو تليفون الواتساب بدل ليتي لامض، يعني في مسجات، نتريى المزيد من الرسالة النصية مستمعينا. ناخذ فاصل، أقبل فاصل، نكمل الحين ولا ناخذ فاصل؟ كمل فاصل، فاصل ونواصل، تريونا وطرشونا رسائل.
الأولى منكم وفيكم.
إميو 7.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية لكل من مدى يسمعنا الحين أو ناوي يسمعنا عقب شوي أو مشغول في الشغل ويسمعنا عن عبر التطبيق الأولى. نجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. في حكمة قريت تحينا عشان بس فيها كلمة الأولى فبقرأها: الأحزان لا يمكن أن تنتهي والبشاير لا يمكن أن تختفي، كل ما عليك أن تدرب نفسك على الصبر عند الأولى والشكر عند الثانية. الله يرزقنا جميعا البشائر والأخبار السارة ويكفينا جميعا يا رب شر الأحزان والمآسي مستمعين الكرام. والحين بندخل في صلب موضوع الرايح وفقرتنا الرئيسية اليوم. ذكرنا أن فقرتنا الرئيسية اليوم تحمل عنوان أن الكلام الطيب يدخل قلب الحرمة وعقلها لأن ثقافتها سمعية. إذن الكلام المعسول تأثيره أكبر من تأثير الكحول. يا سلام. وليس الكلام المعسول نفاقا مثل هي طبعا الكلام المعسول تأثيره أكبر من تأثير الكحول. كلام جميل كتبته المعدة والمخرج يثني عليه، قال كلام موزون وصل الصورة. بس أكيد نحن نقول كلام معسول أو كلام جميل أكيد ما نعني نفاقا ولا رياء، لأن الدراسات تقول أن أكثر ما يهم المرأة في العلاقة الزوجية هي أن مجاملتها، الإطراء عليها، تسمع كلمات الحب، تسمع كلمات الغرام والغزل. حتى الحرمة فينا لو حد قال ضعفتي تبيني ضعيفة، تستانس تطير من الفرحة. فأي كلمة حلوة في صالح الحرمة مثلا تبينين صغيرة محلوة، هالكلمات كلها تأثر بطريقة عجيبة قد تكون مثل السحر على نفسية المرأة، تخلي اليوم كلها عندها يوم جميل ومنير وتتفائل خير وكل تكون إيجابية بينها وبين نفسها وبينها وبين الناس من حولها. مثل ما ذكرنا يعني كأن يقولها كم هي جميلة بنظر المرأة، أو أن هي أكثر الناس جمالا وإثارة في عين طبعا زوجها. الكلام المعسول أفضل الحلول. تولي المرأة للسان الرجل أهمية لا يشعر بقيمتها إلا من امتلكها بطلاقة أو افتقدها نهائيا. أما يعني عموم معشر الرجال فهم من الفئة المتوسطة اللي قد تمتلكها ولكنها لا تستخدمها إلا فيما ندر، وطبعا لعدة أسباب. الكلام المعسول بالنسبة للمرأة لا يقل أهمية عن الماء، لا يقل أهمية عن الهواء، لا يقل أهمية عن الأشياء الأساسية في حياتها. الكلام المعسول والكلام الحلو مفاتيح لقلب المرأة. هذا الموضوع اللي بنسلط عليه الضوء الحين من خلال تواجد الدكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس واستشاري أسري، معانا على الهاتف. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعيد بالانضمام لكم للمشاركة في حلقتكم الرائعة.
نحن أسعد بتواجدك اليوم ويانا يا دكتور، من زمان ما تكلمنا وياك.
تسلمون يا رب.
قال سالم. اليوم موضوعنا مثل ما ذكرت قبل شوية عن المرأة ثقافتها سمعية، والكلمة الحلوة الجميلة مثل ما نقول الكلام المعسول يعني تأثيره أكبر من الكحول على قلب المرأة وعقلها. فكيف تفسر هاي النظرية، وهل فعلا المرأة هي سمعية بحد ذاتها؟
طيب قبل أن أبدأ حقيقة بالتعقيب على يعني المقدمة اللي ذكرتيها في هذا الموضوع، كنت في إحدى الدورات ألقيها لمجموعة من الأخوات النساء الفضليات، وكان عنوان الدورة صمت الزوج قاتل الزوجة. صحيح. وهو الوجه الآخر لي يعني جواب سؤالك أحيانا قد يكون. فشفت في يعني محاور هذه الدورة الكثير من التناقضات، ليس التناقضات بقدر ما هي التفاوت في يعني الحاجة اللي هي موجودة لدى المرأة في علاقتها مع الرجل ضمن الأمور المتعلقة بالصمت أو بالكلام. فما لفت نظري حقيقة وصرت أستخدم يعني الحوار اللي دار ما بين هذه المرأة اللي حضرت هذه الدورة معاي أنا، فقالت لي يا دكتور، وهي كانت حقيقة في يعني نهاية العقد الرابع أي تتجاوز 47، ما بين 47 إلى 50 سنة من عمرها، فقالت شوف يا دكتور، أنا يعني أعلم بأن زوجي كاذب في كل كلمة يقولها، ولكنني أحب أن أسمع هذا الكلام حتى ولو كان يكذب علي أنا. نقول بأن الكلمة يا معشر الرجال أو يا معشر النساء كما أنها مهمة يعني الأنثى هي مهمة أيضا للذكر، كما هي مهمة للزوجة هي مهمة أيضا للزوج، نظرا للتأثير البالغ اللي يحدث في سلوك الإنسان وفي فكر الإنسان. لغة العقل ولغة العاطفة هما لغتان قد يتوازيان يمشيان بشكل متوازي، ولكن احتياجات كل يعني كل شيء يختلف عن الآخر، بس ما يختلف اثنين بأن الجانب العاطفي له من التأثير كثيرا في قراراتنا وفي أمور حياتنا. والكلمة حقيقة لا تكلف الكثير، فلا أعلم الكثير منا لماذا يبخل عليه، فهي لا تكلف مال ولا تكلف جهد إلا تحريك هذا اللسان. وإن افترضنا أن البعض لا يمتلك هذا الإرث المعرفي المطلوب، نقول بأن كثيرا من الأشياء في الحياة لا تتطلب إلى معرفة بقدر ما تتطلب إلى أنك أنت تذكر وتقول، وليس من باب النفاق بقدر هي، وليس من باب المجاملة أحيانا، ولكن ثق تماما أو نقول ثقي تماما بأن هناك كثيرا من الأشياء التي يجب أن نحن نؤثرها ونبرزها ونركزها ونظهرها في ما يقوم فيه الإنسان. والنقد حتى لو افترضنا ما في إنسان يحب النقد حتى وإن كان بناء، فجميعنا يحب المدح والثناء حتى لو أنكرنا على أنفسنا أننا لا نحب ذلك، فهذه طبيعة موجودة. والمرأة بالتأكيد هي أكثرها لأنها تعتبر عاطفية بشكل مضاعف عن الذكر وعن الرجل، وبالتالي كون أن هذه المرأة تعتبر فيها الجانب العاطفي وفيها الهرمونات الأنثوية ذات الاحتياج العاطفي أكثر، نقول بأننا نستطيع أن نتعامل مع هذا الكائن الأنثى فقط إذا استطعنا التعامل معه من خلال إدراكنا لحاجته العاطفية، إدراكه للاهتمام اللي هو موجود، إدراكه للجانب الكلامي، وليس أي نوع من أنواع الكلام، ولكن مثل ما ذكرت تماما بأننا إذا ما افترضنا بأننا في سوبر ماركت، والسوبر ماركت هذه فيها كثيرة من الأرفف، ونحن لسنا محاسبين عن شراء الأغلى لأننا سوف ندفع، ولكنه متاح لنا إذا ما أخذنا منه، فلماذا ننتقي أرخص أنواع الكلمات ونتداولها ونتجنب استخدام أغلاها ذات التأثير الأكثر على الإنسان؟ فحقيقة يعني هذه نقطة غاية في الأهمية ولها من التأثير الكثير في مسيرة حياة الإنسان، وتساعد على دفع الخلافات ودفع الاضطرابات، وتؤدي إلى دفع التوتر التي قد ينشئ أو الناشئ في ما بين الأزواج، لأنها تأثير كبير جدا. وهذا أساس الشريعة أيضا ما ذكر فيه بأن الكلمة الطيبة لها أثر ولها يعني لها 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 تأثير كبير جدا على كافة جوانب الإنسان.
هي الكلمات الحلوة المعبرة يعني أكيد لها تأثير حتى في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، وتعزز ثقة المرأة بنفسها. يوم نسمع من شريكها كلمات ثناء مثلا تعزز من ثقتها بنفسها وتخليها عندها دافع أكثر أن هي تعطيها الأسرة وتعطيها الزوج، تخلي عندها إحساس أن في نوع من التقدير ويخفف همومها في الوقت نفسه إذا عندها هموم. على الرغم من كلامك دكتور، وعلى الرغم من كل اللغات اللي تقول وكل المقولات اللي تقول أن الحرمة عاطفية وتحتاج لسماع الكلام الطيب الكلام الجميل، إلا أن للأسف في ثقافتنا نحن العربية، ما بعمم عشان ما يكون تحط عريايل، في كثير من الزوجات والكثير من الرجال يشكون من الطرف الثاني أن عقب الزواج يعني كانت أحلى الأيام في فترة الملكة أو فترة الخطوبة، عقب الحياة الزوجية ما دخلت في معمعته خلاص افتقدوا الاثنين المشاعر الحلوة الكلمات الطيبة، حتى تبادل الهدايا بنسوي لها حلقة مخصصة يعني عن الهدايا. ليش هالأشياء تختفي في الزواج؟
سبب واحد، لأن هناك فجوة ما بين العقل وما بين العاطفة. وكي أوضح كلامي بالمقصود الفجوة ما بين العقل وما بين العاطفة، لما الإنسان يختار شريك حياته أو لأفترض بداية أيام الارتباط وخلال فترة الملكة مثل ما نحن نسميها أي عقد الكتاب، هذه الفترة الإنسان لا يتعامل بعقلانية في علاقته ويجعل العاطفة دائما سيد الموقف في التعامل في الحكم في يعني القرارات في كل شيء. وبعد الارتباط يرجع الإنسان بالتدريج إلى واقعيته، إلى عقلانيته. طبعا معنات كلامي مش أن هذا الإنسان ما يوجد عنده جوانب عاطفة، لا، ولا أنه ما يريد أن يستخدم العاطفة، لا. في كثيرا من الأحيان إذا الأمور ما كانت مرتبطة بشخصية الإنسان، أقصد بالشخصية بسمات الشخصية ذات العلاقة بالتحليل النفسي، وإذا كان يعاني، إذا كان يعاني من اضطراب أو ما إلى ذلك، إذا كان الأمر مش متعلق بذلك، إذا الأمر في الواقعية والفجوة في العقلانية ما بينها وما بين العاطفية ترجع إلى سوء الاختيار، ترجع إلى عدم وجود توافق، عدم وجود انسجام، أن هذا الإنسان أو هذا الإنسان شريك حياتي قد يكون اختياري لا اختيار كان غير صحيح، أو اخترت لكن ما درست هذا الاختيار بشكل صحيح. في فترة سابقة يمكن كنت معجب ببعض الصفات أو ببعض الخصال أو ببعض الأشياء في هذه الشخصية، وبالتالي إعجابي لم يكن إعجاب عقلاني بقدر ما كان عاطفي، فاستطعت فيما مضى أن أزيل أي عقبة قد كانت تؤثر على هذه العلاقة. أما اليوم بما أني أنا رجعت لعقلانيتي نوعا ما بالتدريج، أصبحت أنظر للمسألة نظرة واقعية، فأصبحت غير متقبل أو لا أجد في هذا الشخص اللي أنا أصلا ارتبطت معاه واللي كان عندي كثيرا من المشاعر الجياشة، اليوم أصبحت لا أكن لهذا الشريك أي مشاعر جياشة، أو بالأحرى ما أود أن أوجه لأي مشاعر جياشة لسبب أو لآخر. وما يزيد الطين بلة مثل ما يقولون، أن البعض من شركاء الحياة سواء الرجل أو المرأة يصير يتعامل في العلاقة بتبعات السلوك أو بتبعات التعامل الناتج عن ردود الأفعال، وبالتالي بدل ما أحتوي الموضوع أصير ليش هو قال لي هذه الكلمة، فيجب علي أن أنا أرد عليه بالطريقة الفلانية، ويصير الرجل بنفس الطريقة والمرأة بنفس الطريقة، فكأننا نزيد النار عيدان كي تشتعل لا كي تنطفئ. هناك من بعض النساء حقيقة تتمتع بذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي ما يحسنها التعامل لإعادة هذا الزوج إلى المسار الصحيح أحيانا في العلاقة، بتجاوزها، بعدم اكترافها ببعض صغائر الأمور، بعدم التفافها لبعض تفاهات الآسف في الكلمة هذه بعض تفاهات الرجال دعيني أقولها، فبالتالي أتجاوز هذه الأمور وأعمل نوعا ما جامبينج عليها، أقفز عنها كي لا أجعلها بمثابة العثرات، وبالتالي تمضي الحياة ويرجع هذا الزوج إلى اكتشاف جوانب لم يكن ليكتشفها في الزوجة، وترجع الحياة من أول وجديد. لكن هذا أيضا يحتاج إلى عمل جبار عندما تكتشف المرأة ذلك أو يكتشف الرجل ذلك.
دكتور، مثل ما ذكرت أن فيما معناه أن المرأة ممكن أو الرجل اثنين ممكن أن خدعون في بعض في البداية، كيف ممكن هي مثلا تشوف الرجل اللي مثلا ما شاء الله منصب ويعني بطرح السؤال وبطلع الفاصل، كيف تكون بطرح السؤال وبطلع الفاصل، أوكي، أن مثلا هي تنخدع في البداية، مثلا تشوف واحد شخصية ما شاء الله عليه في مركز مرموق، كلامه مثقف يعني يعطيك خطبة وتستمتع بكلامه، وفي الآخر يوم تسكر عليهم الباب تلقى الوجه الآخر لهذا الرجل. كيف ممكن الحرمة أو الريال يعني يستشف شخصية الزوج أو زوج المستقبل من البداية قبل ما يطيح الفاس في الرأس؟ قبل ما يطيح الفاس في الرأس هاي بنعرفها دكتور عقب الفاصل، اسمح لنا فاصل ونكمل وياك إذا الله رد. مستمعينا تريونا
الأولى 107.4. الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999500 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وما زلنا مكملين موضوعنا عن ثقافة المرأة السمعية مع الدكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس واستشاري أسري. حياك الله من جديد، واسمح لنا على التأخير يا دكتور.
الله يحييكم، حياكم الله دائما.
قبل الفاصل تكلمنا أن كيف قبل ما يطيح الفاس في الرأس المرأة أو الرجل يدرك أو يستشف طبيعة هذا الشريك قبل ما يتسكر عليهم الباب وتبدأ العيوب وال يعني كل شيء يبين. كيف أنا أقدر أفهم أن هذا إنسان هو فعلا مثل ما هو مبين؟
طيب قبل أجاوبك على هذا السؤال خليني أذكر إحدى الخصائص المتعلقة بتشريح شخصية الذكر وخاصية متعلقة بتشريح شخصية الأنثى. الرجل بطبيعته وعفوا بس لا يعني كلامي بأن هذه الصفات لا تكون أحيانا مزدوجة في النساء عن الرجال وفي الرجال عن النساء. الرجل بطبيعته إذا واجه أمرا ما أو حدث ما يفكر، ومن ثم يطرح الخيارات المتاحة أمامه، ومن ثم يفكر في ما هي تأثير الإيجابية والسلبية لكل خيار مطروح أمامه، ومن ثم يتخذ أفضل الخيارات المتاحة أمامه وبعد ذلك يقرر. بعكس تشريحة الأنثى، هي لما تواجه الموقف أو الحدث تتخذ القرار ومن ثم ترجع تفكر في نفس المراحل اللي مر فيها الرجل اللي نحن ذكرناها. هذا جزء من شخصية الذكر وجزء من شخصية الأنثى. لو رجعنا للموضوع اللي أنت ذكرتيه، نقول أحيانا بعض الرجال وبعض النساء يتمتعون بخصائص بلاغية، ويتمتعون مثل ما نحن نسميهم هذيل بمعسولي اللسان والكلام، لدرجة يستطيعون أن يقنعون منهم حواليهم بكل أوجه نظرهم أيا كانت أوجه هذه النظر وأيا كان ما يدعونه صحيح أم خطأ. أول نقطة ذا درجة كبيرة من الأهمية هو عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، إذا كان الإنسان يطبخ الطبخة هذه لمجرد أني أنا فكرت آكلها، فلنفترض نقول برياني، لمجرد أني فكرت ما جهزت الطبخة، لابد عليها تمر بمراحل حتى بمراحل إعدادية حتى تجهز لكي آكل. نفس الأمر في تعاملاتي، لا يجب علي دائما أن أبت في الأمور التي لا أزال غير متأكد منها تماما حتى وإن كانت بسيطة، أي الأمر يحتاج إلى وقت كي يتم دراستها، دراسة العقل لها. ومن ثم إذا منحت هذا الوقت اللي هو موجود، النقطة الثانية كي أستطيع أن أتجنب الإشكالية التي ذكرتها أن يقع الفأس في الرأس، هي مسألة اختبار الإنسان بطرق غير مباشرة، كأن أضعه في مواقف أو في أحداث أو أراقبه في هذه المواقف أو الأحداث، سواء التي أنا خلقت له أو التي هو يمر فيها، أي أن يكون على مرأة أو في محيط وسياق أكون متواجد فيه، كي أشوف حكم هذا الإنسان على مثل هذه الأمور. عندئذ يميل العقل إلى تكوين وجهة نظر عن شخصية هذا الإنسان فيما يقول وفيما يفعل. على سبيل المثال، شخص يدعي الأمانة ويدعي الصدق في كل أموره، أتفاجأ وأنا موجود في ذات السياق بأن يرده اتصال يقول له أنت وينك يا فلان، فيقول أنا في مكان ليس المكان الذي هو متواجد فيه. وعندما يغلق الهاتف يقول لأن هذا الشخص كذا وكذا، أنا ذكرت له هذه المسألة كنوع من المبررات اللي نحن نسميها أو الحيل الإسقاطية النفسية، حتى ولو كان مبرر، لكن عندئذ ها أنا خذيت صفة وسمة صغيرة من هذا الإنسان من الموقف الذي هو ذكر لي إياها، انطلاقا من الأطر والقيم المتعارف عليها بأن الكذب كذب على سبيل المثال. وهلما جرى ضمن نطاق هذه الأمور أي اختبار شخصية هذا الإنسان في مواقف مختلفة كي أصل إلى تصور حقيقي. وإذا أنا ذكرت هذا الكلام، هذا بالتأكيد يحتاج إلى وقت، والوقت أختبر فيه الإنسان في مواقف، لأن مهما كان هناك قناع ثقي تماما أوقات يزال من خلال هذا القناع.
صحيح، ذكرت أن الموضوع محتاج لوقت. كم الوقت الكافي اللي ممكن الاثنين يحكمون على مدى قدرتهم على الاستمرارية مع بعض؟
هذا سؤال جدا رائع لكن جوابه جدا صعب، لأنه يعتمد على مدى نباهة الإنسان، مدى ذكاء الإنسان، مدى خبرة الإنسان في الحياة، مدى قدرته للحكم على الأطراف اللي يتعامل معهم في الحياة، نشأة الإنسان، تربيته اللي تربى عليها. ثقي تماما كثيرا من هذه الأمور تدخل في قدرة الإنسان على الوقت اللازم لتقييم الشخص اللي يتعامل معه. أقول لك ثقي تماما، هناك بعض الناس لا يحتاجون إلى أكثر من ساعة، وهناك بعض الناس تحتاج معهم إلى مثلا نحن نقول أيام وأشهر حتى تحاول أن تصل إلى فقط بعض يعني النقاط البسيطة عن في حياته. فالأمر يعتمد مثل ما ذكرت لك إياه، هل أنا أتمتع بما ذكرت حتى أستطيع أن أجعل هذه المدة قصيرة أو لا؟ بعضهم يتمتع وبالتالي نقول المدة تقصر كل ما امتلكت المهارات والسلوكية أو المعرفية التي تساعدني على يعني معرفة من أتعامل معهم.
جميل، يعني هو يختلف، يمكن يختلف مثل ما ذكرت بعد على مدى فطانة كل واحد من في الاثنين.
لا شك.
جميل، نرد مرة ثانية لموضوع المرأة وثقافتها السمعية. مدى تأثير الكلام الطيب على الحياة الزوجية ككل، وعلى حتى ينعكس على الأبناء وتربية الأبناء على ثقافة اللباقة والكلام الطيب؟
شوفي أنا يعني ذكرتني حقيقة إذا كان حديث أم قول مأثور، ولكن ما دخل اللين في شيء إلا زانه، ولا انتزع من شيء إلا شانه. هي العملية مرتبطة بشكل كبير بمهارات الاتصال والتواصل. ليس فقط الكلام الجميل وحده يكفي، أو الكلام المعسول، أو الكلام اللي نحن ندرجه ضمن ما هو إيجابي وما هو يعني عاطفي هو وحده يكفي، ولكن أيضا الطريقة التي نحن نوصل من خلاله هذه المعلومة أيضا تعتبر ذا درجة كبيرة من الأهمية. دعيني أصف وأشبه أن تأثير الكلام العاطفي والكلام الجميل على يعني نفسية الإنسان، إذا افترضت أن هناك من تعرض إلى إصابة وهذه الإصابة أدت إلى جرح عميق في يد هذا الإنسان، وهذا الجرح كان يتجاوز طوله فلنفترض 10 سنتيمتر في ذراعه، وبدأ ينزف، وهذا احتاج إلى خياطة واحتاج إلى غرز حتى يبتدي يتعافى. ثقي تماما أن الكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الإيجابي والمديح والثناء على نفس الإنسان تأثيره كتأثير الدواء الذي يعالج هذا الجرح بشكل جدا لا يترك له أثر. هذا إذا افترضت أنه جرح، وأنا ما أتكلم عن الجرح، لكن أنا أتكلم عن تأثير الكلام، الكلام الرائع على نفسية المرأة. والمرأة بحسب طبيعتها كون أن هي يعني أكثر عاطفية، أو لو وصفت الرجل الذكر والأنثى بالجانب العقلاني والعاطفي في أجسادهم وعقولهم، لوجد ثلثي الرجل عقلاني والثلث عاطفي، وثلثي المرأة عاطفية والثلث عقلاني. وطبعا أحيانا تحصل اختلافات موجودة، فهي ليس تعميم، نحن نطلقها على عموم الذكور والإناث، ولكن نحن نقول بأن يعني كونهم أكثر عاطفيين فبالتالي حاجتهم لهذه الأشياء جدا مهمة، ليس فقط من على نطاق يعني الزوج، أو حتى نحن نقول في العمل في بيئات المختلفة في السوق على سبيل المثال، لما أنا أروح أشوف شيء ما، أو أحيانا أنا بمر في طريق ما ويشتم أحد رائحة عطري ويسألني، أحيانا بشوف هندامي فأحد يسألني عن شيء ما مثلا في شكلي، فكل ذلك الأمور يزيد الإنسان فرحة وسرور ويشعر بسعادة كثيرة جدا لما للآخرين من ردود فعل إيجابية عن نفسه. فما بالنا نحن بالرجل والمرأة وما لهم من تأثير إيجابي على يعني نوعية الحياة فيما بينهم. هي لا شك أنها مبعث للسرور ومبعث للعطاء ولزيادة الإنتاجية ولبذل المزيد. حتى في تدقيقنا على أدق التفاصيل البسيطة التي تجريه المرأة أحيانا كنوع من التغيير والروتين، واحد لأنها صفة من خصائصها كأنثى، اثنين لأنها تحب أن دائما تلفت نظر زوجها أو شريك حياتها فيما تحدثه، وهنا الإشكالية الثانية حقيقة الأمر مش متعلق فقط في الجوانب العاطفية بقدر ما أني أحيانا أنا ألتفت أن المرأة والزوجة أجرت بعض التغييرات اللي هي موجودة لا أتحدث لست لأنني لم ألاحظ بل لأنني أجد ذلك تكلف وأجد ذلك نوع من الأمور التي تدخل في عدم اللزوم فبالتالي لا أذكر وهذه تؤدي إلى الإحباط
صحيح.
لهذا قد نقول مثلا قراط أو الأقراط اللي يلبسون التراشي نحن نسميها أو تغيير تسريحة الشعر أو تغيير جزء مثلا من أماكن في البيت بعض الأشياء البسيطة أو تغيير لطريقة تقديم الطعام بعض الأشياء البسيطة المرأة لما تقوم به فهي تتأمل من الرجل أن يبدي أي تعليق
صحيح.
ولكن تنصدم عندما لا ترى أي تعليق تجاه ذلك وهو قد يكون ملتفت لهذه المسألة ولكن لا يذكر فهنا يخلق نوعا ما من الإحباط والإحباط يؤدي إلى عدم التجديد وعدم التجديد يؤدي إلى عدم إحداث أي تغير إيجابي لأجل استمرارية هذه الحياة برونقها الحياة صحيح. تمشي لكن تختفي منها الرونق وبالتالي يفقد فيها روح الحياة وروح المتعة في هذه الحياة
كيف ممكن لكلا الطرفين أن يعيد روح الحياة يعيد لها بريقها ورونقها من خلال لفت الانتباه المباشر أو الغير مباشر التلميح التصريح أن المفروض يا فلان يعني ما شفت مثلا تقول مثلا ما شفت مغيرة لون شعري هو يقول ما لاحظتي مثلا أنا ضعفت يعني هل الواحد ينبه الثاني ولا كيف يكون التعامل السوي في هاي الحالة
إذا افترضت أن أحد الزوجين لا يمتلكون لهذه المهارات أو المعرفة اللازمة أنا أشوف مش من الغلط أني أنا ألفت نظر شريك حياتي إذا هو كان لا يعلم أو غير ملم أو لا يمتلك الثقافة اللازمة وللأسف الشديد خليني أكون واضح معاك يعني أحيانا كثيرة بعض الرجال لا يمتلك لهذه الثقافة ولا يريد أن يستنير ولسبب أو لآخر عندما ترد إليه هذه المعلومة يجد في داخله أن فعلا كان ظالم نفسه وظالم شريكة حياته بأن ما كان في عنده هذه المبادرات وهذه يعني الخطوات وعندما تناقشه في السبب يقول ما كنت أعرف طيب أما كنت تستطيع أن تثقف نفسك فلا كان يستطيع لكن ما طبيعة الرجل أحيانا لا يلجأ إلى ما يعني يدعم الحياة الأسرية والحياة الزوجية وما يعمق العلاقة فيما بين الزوجين إلا إذا أتته المعلومة على سبيل المثال كأن نحن قاعدين نتحدث الآن على أثير إذاعتكم الرائعة ويكون أحد المستمعين قاعد يستمع لنا وبالتالي يلتقط لهذه المعلومات أنا أشوف مش من العيب أني أنا أنور شريك حياتي أيا كانت زوجة أو كان زوج بالأمور التي أنا أقوم بها وهذه الأمور أقوم بها لأجل التجديد على هذه العلاقة وبالتالي كل ما أرتجيه حين ذاك أن أنت تقوم بواحد اثنين ثلاثة من مثل هذه الأمور فمسألة الإنارة أمر مطلوب الأمر الثاني لا شك أن كثيرا منا يمر بظروف وحالة مزاجية مختلفة
صحيح.
خلال اليوم أحيانا الإنسان لا يكون في قمة عطائه العاطفي عندما توجد أمور تعكر صفو مزاجه لهذا من المهم كشريك حياة أو شريكة حياة أن ألتفت إلى هذه النقطة وهي نقطة ذكاء وفطنة في المرأة عندما تلاحظ ذلك بأن لا تحاسب الرجل أو الرجل لا يحاسب المرأة على هذه الأمور عندما يمر الإنسان بمثل هذه الظروف بس بشكل عام يفترض إحنا يكون في عندنا ميكانيزم أقصد بالميكانيزم الآلي الداخلية التي من خلالها نقف وقفة حساب بين أنفسنا مع نفسنا كل حين وحين كي أرى أقيم علاقتي مع زوجتي أو مع زوجي كيف كانت وين صارت شو الأخطاء وين نقاط الضعف هل طلعت معها هل قدمت لها هل قلت لها كلمات موجودة هل أرسلت لها اليوم إذا أنا حددت لستة بالأشياء التي يجب أن أقوم بها فأحيانا مطلوب أن نحن لا نقدم كأن نحن نستجدي يعني أو بالمعنى الآخر العام اللي نحن نقول نتغلى شوية حتى الإنسان يشعر بأننا افتقد لشيء ما طيب وين راح فأن نحن لا نجعلها يوميا أحيانا بقدر أحيانا قد تكون مقصودة أن لا نقوم بها لأجل أن نحن نستجدي يعني علامات استفهام الطرف الآخر فهي مطلوبة كقائمة أن نحن نقوم بها يعني كل فترة وفترة وقفة حساب بين الذات حتى هذه الحياة تنمو ويدوب فيها الروح وتثمر بعد ذلك لا مجرد شجرة خضراء ولكن صحيح. أيضا تطرح منها الثمر
وكلامك كله جميل يا دكتور، لكن أنا أعتقد أن إذا الرغبة الذاتية كلا الزوجين موجودة في الحفاظ على هذا الزواج واستمراريته، يعني يلا تمشية حال والسلام، محافظة على كل ما فيه من أشياء جميلة وبالعكس تنميته وتغذيته بالأشياء الإيجابية، هني بتمشي الأمور يعني في أحسن حال. الشيء الثاني دكتور، صحيح أن المرأة يوم تسمع من زوجها كلمات ثناء وكلمات يعني مدح، هذا الشيء يخليها تتغاضى عن عيوبه؟
نعم نعم، إذا كان إذا شعرت المرأة بأن هذا الشخص هو صادق في مشاعره. كأن على سبيل المثال، بعض الأحيان يكون لبعض شريكي الحياة زلات وأخطاء، دعينا نحن ندرجها تحت اللي يعتبرها اليوم تعتبرها اليوم الثقافة أو الأعراف العامة تحت الأخطاء التي لا تغتفر. احنا سميناها أخطاء، أي فردية أي ذاتية قد يقع فيها الشخص كل بين وبين، وليس خطاء بل أخطأ، والفرق بينهما كبير وشاسع. فعلى سبيل المثال، إن أخطأ وكان الإنسان في داخله محب في مشاعره ويمتلك الأشياء الكثيرة، عندئذ لا شك بأن الإنسان ليس الكلام فقط بل مزج الأقوال بالأفعال تجعل المرأة تتغاضى عن مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت هناك محبة حقيقية. وكما ذكرتي أنت تماما ونوهنا فيها في بداية يعني حديثنا، أن إذا كان هناك في رغبة للاستمرار في هذه العلاقة، إذا كان هناك حب حقيقي موجود في هذه العلاقة، إذا كانت هذه العلاقة قائمة على مقومات صحيحة وسليمة وتربط فيما بينهم التوافق والانسجام، عندئذ نعم لا وفي المقابل نقول بأن بعض النساء أو بعض الرجال يعني على درجة كبيرة جدا من اليقين بأن هذا الشخص حظي من الفرص ما يعني كان كفاية، وبالتالي أدرجت هذا الإنسان تحت إطار ان انت بس يعني بس كلام، او نحن مثل ما نقوله بس رمسه، انت بس رمسه، بس شبعت من هذا الكلام المعسول. فشو الفائده؟ الانسان يعطيني كلام حلو لكن في المقابل يرتكب معي اخطاء ويقوم باساءتي تحت اي نوع من انواع الاساءه المتعارف عليها. اذا هي كانت مره فالامور فيها هينه، لكن اذا هي تاخذ صفه الاستمراريه فلا اعتقد بان الكلام العاطفي والكلام الجميل أي أثر على المدى البعيد.
جميل، يمكن المفتاح الأخير اللي ممكن نعطيه أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، يمكن هالكلام ينطبق عن الحرمة أن هي يعني تشوف بذنها قبل أي شيء.
أي، وهذه احنا نقول دائما لا يجب أن نميل، ففي هذا قلنا يجب على الإنسان دائما أن يعطي الشيء حقه من الانتظار وأن لا يتسرع. إشكاليتنا دائما في التسرع، وهذه طامة كبرى أحيانا، لأن إذا ما استطعنا أن نسيطر على حاجاتنا ودوافعنا، إذا قلنا تسرع فهي دائما ثقي تماما تعود الأمر إلى العاطفة في كثير من الأحيان، ليس دائما حتى لا نعمم، ولكن نقول بأن في كثير من الأحيان ترجع إلى الجوانب العاطفية. لهذا يجب أن يأخذ الموضوع وقته ومداه حتى نتخذ القرار.
إن شاء الله يكون القرار صائب في كل الأحيان. يمكن هي الدكتور كل واحد لا طاقة ولا قدرته على الصبر مخرج بالتربز، فسبحان الله تختلف من حد لحد، وكل حد يعني عنده طاقة مثل ما ذكرت وعنده قدرة على الاستيعاب والتحمل. في الآخر يعني إن شاء الله مثل ما ذكرت تكون قرارات صائبة، وكل كل المستمعين استفادوا من كلامك اليوم يا دكتور ويانا.
أتمنى ذلك.
إن شاء الله، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا،
يعطيك العافية. تسلم. مستمعينا، كان ويانا الدكتور جاسم المرزوقي دكتور علم نفس واستشاري أسري، حدثنا ورمسنا عن مدى تأثير الكلمات الطيبة في عقليات وفي وجدانيات المرأة. فاصل ورد المواصلة ريونة.
منكم وفيكم.
We'll be right back.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا على تردد إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على 107.4. رد نذكر بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 056-177-6664 والرسائل النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436-999-50. إذن هاي أرقام التواصل ويانا ويا برنامج الرايح ويا الإذاعة الأولى بشكل عام. قبل الفاصل في الساعة الأولى تكلمنا عن ثقافة المرأة إن هي سمعية وتحب الكلام المعسول، تحب تسمع الكلام الطيب لأنها شيء يأثر في نفسيتها وفي سلوكياتها وفي حياتها ويجعلها إيجابية ومفعمة بالنشاط والحيوية. الحين بنأخر شوية رسائل وبننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة
تدري أن
اليوم دراسة ربطت بين، هي عبارة عن بحث جديد لمجموعة من أطباء الأعصاب، ربطت هاي الدراسة بين حركة العين ونشاط المخ والقدرة على تشخيص أدق ومبكر لمرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه ومنها طبعا فقد الذاكرة. يعتقد باحثون في معهد الطب الحيوي ومبحث الجهاز العصبي أن باستطاعتهم رصد المراحل الأولى من الخرف ومن أمراض عقلية مختلفة من خلال مراقبة أنماط تحرك العين والأنشطة الكهربائية للمخ. يقول الدكتور الأعصاب القاضي البحث أن الاختبارات تمكنت من رصد علامات مبكرة للغاية لتراجع القدرات الإدراكية لبعض الأشخاص لم تظهر عليهم بعد أمراض هذا أعراض الزهايمر. ويقول الباحث في الدراسة أن هاي الدراسة طبقنا مهام للتنقل بين الأشياء عن طريق الكمبيوتر ومن خلال برمجيات، فحصنا بالتفصيل ما هي أول الوظائف اللي تغيرت عند مرضى الزهايمر وركزوا على وظيفة محددة لها صلة بعملية التشفير وتطور الذاكرة الإدراكية، وهي الخاصية أو الوظيفة اللي هي تساعد الناس على التحرك وسط البيئة المادية، وهذه كانت من الوظائف الإدراكية اللي تغيرت عند مرضى الزهايمر ولاحظوا أنها تغيرت من المراحل الأولى. لذلك يعتقد الباحثين أو الأطباء المسؤولين عن هذه الدراسة أن هذا مؤشر جدا حيوي للمرض ويعطيهم فرصة لإلقاء الضوء أكثر على إمكانية التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. في تحت عنوان غرفة افتراضية يقول دكتور الأعصاب اللي سوى الدراسة أن الأشخاص اللي يرجح أن عندهم إصابة بنوع من الخرف يسوون ويكررون نفس حركات العين وهم يتحركون في غرفة افتراضية لمن هم في حالة متقدمة من المرض، وبمساعدة أقطاب كهربائية تقيس هاي الأقطاب الكهربائية النشاط الكهربائي في المخ. سوى الباحثين اختبارات على المرضى وهم يتحركون في الكون الافتراضي اللي أوجدوه في الكمبيوتر. ويقول الباحثون أو الدكاترة هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات والتجارب الإكلينيكية قبل أن يصبح التشخيص متاح، والتشخيص المبكر للزهايمر ما بيساعد المريض وأسرته على الاستعداد للمستقبل فقط، بل إنه بيوفر له فرصة لتأخير ظهور الأعراض من خلال أدوية وعلاجات أخرى متوفرة بالفعل. بالفعل نحن كلنا محتاجين لهاي الأدوية لأن للأسف نحن في شبابنا أحينا ونعاني من الزهايمر المبكر. الله يشفينا جميعا ويكفينا الزهايمر. فاصل ونرد نواصل، تريونا.
دعمها الأولى اختيارك الإذاعة صرت راضي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شيء تلاقي دعمها الأولى اختيارك الإذاعة صرت راضي تطلب وكل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4 منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا في الدقائق الأخيرة من ساعتين برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. عندنا بعض المشاركات من الرسائل اللي وصلت لنا على الواتساب بخصوص الموضوع الأول في حلقة الأولى اليوم، واد على بالي اسم الأولى بسبة إذاعة الأولى. الشيخة عفراء المكتومة تقول أفرح الله قلبك كما أسعدتيني، كنت بحاجة للضحك والاستمتاع. كل التوفيق لك أختي سماح، لذلك نطلب من كل زوج اشبع زوجتك بالكلام المعسول لتخفيف الحصار عليك. كل ما قلت كلام حلو كل ما خف الحصار عليك، هذا كلامها. ذكرت لنا في رسالة صوتية أن الحريم فعلا مساكين يتأثرون بالكلمة الطيبة، ولا على حد ذكرها يعني، ولا ما كانت الحرمة تأثرت بالمسلسلات التركية والمسلسلات الهندية والمسلسلات المكسيكية والدموع 4-4 وكل واحدة تشوف هذاك البطل فارس أحلامها بسبة الكلام الحلو اللي ينقال في المسلسلات وفي الدراما بشكل عام. مشكورة الشيخة عفراء المكتوم على مشاركة شويانا. أم خالد تقول السلام عليكم، الكلمة الطيبة طائر جميل حين تطلق صراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين. هناك كلمات كالعطور وكلمات كالصخور، فأنت الرامي إما بالعطر أو بالصخر، فاختر ما تحب أن يرمى عليك أو ما يليق بك. مساكم الكريم بكرم، مساكم الكريم بكرمه ورحمته، وجبر الرحمن خواطركم، جبر الرحمن خواطركم. مساكم معطر بسماع أحلى وأصدق الكلمات، مساكم معطر بتواجد من تحبون في حياتكم. مساءك فل يا أم خالد، وشكرا جزيلا على الكلمات الرائعة. وفعلا الإنسان يغرد يا أما وتكون تغريداته يا أما كالعطور أو كالصخور كما ذكرتي. حين مستمعينا بننتقل، المخرج على طول دخل بالفقرة وبالضيف، ننتقل ما أعطانا وقت نقرأ باقي الرسائل، ننتقل لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى اليوم مستمعين الكرام موضوعنا بيكون عن التسممات الغذائية والنزلات المعوية، ويانا الدكتورة عليا محمد رفيع استشارية طب أسرة ومجتمع. السلام عليكم يا دكتورة عليا.
مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. الحمد لله.
إن شاء الله خير.
الحمد لله يسرك الحال.
الله يعطيك العافية. حياك الله.
الله يحييك، تستمين فرصة سعيدة أن تكونين ويانا في برنامج الرايح.
وإحنا أسعد. الله يخليك. الله يحفظك.
اليوم موضوعنا مثل ما ذكرنا عن التسممات الغذائية والنزلات المعوية، والسؤال اللي يطرح نفسه مبدئيا شو هي أسباب النزلات المعوية والتسممات الغذائية؟
طيب بالنسبة طبعا للنزلات المعوية هي عبارة عن التهابات غالبا تجري في الجهاز الهضمي في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي اللي هو عبارة عن القولون.
نعم.
القولون احنا عندنا طبعا القولون أو اللي يسمونه أحيانا المستقيم بالإنجليزي يسمونه كولون. تصير في غالبا نوع من أنواع الالتهابات الانفكشنز أو الانفلاميشن، وهي اللي تؤدي للنزلات. النزلات المعوية هذه مثل ما هي متعارف عليها، وهي طبعا غالبا ما يمر عندنا مثلا سنة إلا الإنسان يصاب غالبا مرة، الأطفال يصابون من مرة إلى 5 مرات سنويا بالنزلات المعوية. لها أعراض معينة نقدر نعرف من خلالها أن الطفل مصاب بالنزلة المعوية، مثلا وجود عفوا القيء، الغثيان، حالات اللي هي جريان القولون أو الإسهال.
أيوة.
بعض الكبار أو الصغار قد يصاحب النزلات المعوية عندهم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. طبعا نتيجة الإسهال وكذلك القيء العفو يصير عندنا أحيانا تعب في الجسم لأن يكون في فقد للسوائل. إحنا نعرف أن وجود كمية كافية من السوائل في الجسم هي من أكثر الأشياء المهمة للحفاظ على نشاط الجسم. فبمجرد أن يخسر الطفل أو الإنسان البالغ كمية من السوائل سواء عفوا الإسهال أو بالقيء يصير عندنا درجة بسيطة من الجفاف ويبدأ عندنا تعب الجسم. وتستمر طبعا النزلات غالبا إلى 36 ساعة. يعني طبعا تبدأ حادة في البداية تكون الأعراض كثيرة وتبدأ تخف مع الوقت مع أخذ يعني العلاج والاحتياطات.
تمام.
تكثر أكثر طبعا في مواسم معينة. إحنا في الدول خاصة في الفترات اللي فيها مثلا وجود سياح أكثر، ارتفاع في درجات الحرارة، وقت الرحلات والنزهات تكون زيادة. النزلات المعوية مثل ما تعرفين لها أسباب كثيرة. تبدأ أول شيء بالجراثيم والميكروبات مثل الفيروسز. الشيء الثاني مثلا تلوث الأكل لما الواحد مثلا يأكل برا أو يكون مسافر ويأكل في مكان ثاني. إذا أخذ الشخص مثلا دواء جديد في كثير من النزلات المعوية تصير، مع إذا دخل في أكل جديد يعني كل أكل ما كان متعود عليه. ويمكن هذا في الأطفال أكثر.
صحيح، لما تتقبل المعدة بشكل يعني سلس.
نعم، يعني مثلا احنا عندنا في الاطفال كثير من الاعراض تكون اعراض عباره عن شبيهه به، حتى ان احنا نشكل هل هذا تسمم غذائي او شيء، بس هو يكون غذاء جديد على الطفل ياكل الاول مره. وعدد كبير من اسباب النزلات المعويه اللي هي عباره عن تسمم الغذائي.
وشو الفرق بين يعني كيف الوحده تفرق بين التسمم الغذائي وبين النزلات المعويه؟ شو اللي يفصل بينهم؟
طبعا هو غالبا كل تسمم غذائي او بالاصح كل نزله معويه
تؤدي للتسمم،
عباره عن عرق وحده من اعراض التسمم الغذائي. التسمم الغذائي هو عبارة عن أن الإنسان يأكل أكل معين ويكون فيه مايكروب أو فيروس أو فيه مواد لها درجة سمية معينة تدخل الجسم. فيدافع الجسم الله سبحانه وتعالى جعل جهاز المناعة عند الإنسان قادر على أن يدافع عن نفسه ويطرد هذه المواد الضارة الموجودة بالأكل. طريقة طرد هذه المواد وإخراجها من الجسم تكون غالبا عن طريق الجهاز الهضمي، فيخرج جزء منها عفوا بالقيء. وإذا كان مثلا الأكل صار لشوي فترة أطول لا يبدأ مع الإسهال. فلذلك إحنا دائما ننصح الأهالي أن إذا بدأ القيء أو الإسهال لا توقفونه بالأدوية مباشرة إلا بعد استشارة الطبيب، لأن هذه طريقة الجسم قاعد ينظف نفسه ويدافع عن نفسه مقابل الأكل اللي دخل. طبعا التسمم الغذائي عبارة عن أنواع ودرجات. جزء منه يكون عبارة عن الأكل اللي يعني انطبخ الأكل بطريقة غير نظيفة. أحيانا مثلا اللحوم والدجاج انحفظت في مطعم أو في بيت تركت برا على الثلاجة فترة طويلة ثم تم طهيها. أحيانا لا، الأكل مطهي مثلا انطبخ الأكل بالليل وظل لحد ثاني يوم قدموه مرة ثانية للناس في مطعم أو مثلا بالأماكن التقديم الأكل العام. كذلك في الأماكن المزدحمة يعني مثلا لما يكون عندنا مواسم للرحلات والسياحة وكذا قد تضخى كميات سريعة جدا من الأكل، كميات كبيرة بدون ما يكون الأكل حصل نضوج كامل، فهذا بعد ممكن يؤدي للتسمم الغذائي. أحيانا قد يصير عندنا تسمم غذائي لمجموعة أشخاص مثلا. صحيح. مطعم معين ما قدم أكله بشكل صحيح. في رحلة معينة مثلا راحوا مجموعة للبر يصير عندنا مثلا 5 أو 6 كلهم مصابين بالتسمم الغذائي. صحيح. في نفس العائلة.
ليش ممكن مرات العكس استوي مثلا يكون كلهم من نفس الأكل لكن واحد بس أو واحد ينظر والباقي ما شاء الله ما يصيبهم شيء؟
طبعا هذا يعتمد أخي سماح على عدة عوامل. يعني كمثال فلنفرض 2 عزموا بعض وراحوا مطعم أو 3 أصدقاء راحوا مطعم وكلوا من نفس الوجبة. مناعة الطرف الأول والثاني والثالث مختلفة. يعني شخص قد تكون مناعته أعلى، شخص ثاني قد يكون عنده أصلا من قبل كان التهاب قريب وليحين القولون عنده ما تعافى أو ما تشافى. كذلك وجود الأمراض المزمنة يعني كمثال مريض اللي عنده السكر أو الضغط أو عنده الروماتيزم أو مثلا ياخذ أدوية مثبطة للمناعة عرضته لأنه يصاب بالتسمم الغذائي أسرع. العمر مهم جدا، يعني كل ما صغر الإنسان أو كل ما كان كبير في السن. يعني مثال الشخص اللي عمره مثلا فوق 70 أو 80 طبيعي عرضته للتسمم الغذائي أعلى من الشخص اللي في فترة 20 أو 30 أو 40. الشخص اللي هو ما شاء الله في فترة الكهولة أو يعني فترة النضج. الأطفال كذلك سريع تعتبر فئة عمرية سريعة الإصابة بالتسمم الغذائي. المناعة، الفترة العمرية، وجود الأمراض، طبيعة الأكل. يعني مثلا ممكن إحنا نروح نفس المطعم وناكل من نفس الوجبة لكن قطعة اللحم هذه اللي جت عندي أنا كانت مو مطبوخة بشكل صحيح، مو مخزنة بشكل صحيح، أو أصلاً كانت ملوثة قبل ما تطبخ. تسمعين أحيانا يقول لك دكتورة إحنا طلبنا كلنا الوجبة وتسمم واحد.
إيه فعلا.
فهاي طبعاً عوامل مختلفة. نعم إحنا نسأل عنها أثناء ما نسأل من تسمم ومن وين كلتوا، هل كان من نفس الصحن، ولما يصير طبعا تسممات غذائيه باعداد كبيره لا يدخل قسم الوقايه عندنا والتعزيز الصحي، يدخل هذا القسم للكشوفات. احيانا نحتاج ان يطلع عندنا فريق من هيئه الصحه يشوف المطعم او المكان او مثلا مكان العمال، مثلا بيوت العمال اذا صار فيها تسمم يطلع عندنا فريق كامل يتاكد من وين هي مصدر التسمم. هذا طبعا في الاعداد الكبيره.
ذكرتي دكتورة أن وحتى كنت بسألش هالسؤال، إذا طفل أصاب بالإسهال والقيء ما الأم ما تعطي أي دواء يوقف ليه ما تستشير طبيب؟
نعم، لأن الإسهال أو القيء هذا عبارة عن طريقة لدفع أو إخراج المواد الفيروسات أو الميكروبات أو المواد السمية الموجودة في الأكل المتسمم، فالجسم يطردها بهالطريقة.
لكن نحن نشوف تفضلي شوف ان الطفل مثلا صاب اعياء وهزل وفقد وزنه.
لا هذا طبعا انا اللي اقصده بانه ما تعطيه دواء، انا اقصد انه ما تعطي الادويه اللي توقف الاسهال او توقف الترجيع الا بعد استشاره الطبيب. إيه؟ مثلا الام لاحظت على الطفل انه بدا عند القيء او بدا عند الاسهال، مباشره تبدا طبعا اهم نقطه انه تشوف حالته. اذا كانت حاله الطفل القيء البسيط او الاسهال البسيط والحمد لله الطفل بصحه وعافيه يتحرك ما في حراره ما في مثلا دم، الطفل الحمد لله سليم تماما بس عنده شوية إسهال وشوية ترجيع، هني تبدأ بتعويض السوائل. أنا أهم شيء عندي في الطفل هو تعويض السوائل، إن كل ما يفقد نرجع مرة ثانية. تعويض السوائل طبعا يكون بعطاء كمية كافية من الماء، يكون الطفل مرتاح ما نخليه وايد يتحرك، ما نعطي مشروبات مثل العصائر اللي فيها سكريات أو أشياء فيها دهن، لا يكون مثلا بالشوربة والسوائل. وطبعا لا تنوقف عن اللبن والحليب لان هذه الاشياء بالعكس ممكن تزيد الترجيع والاسهال. تراقب الام حاله الطفل، اذا في حراره ممكن تعطيه مسكن للحراره، هذا طبعا في ابسط انواع النزلات. لكن اذا ظهرت على الطفل اعراض ثانيه مثلا الاسهال كان شديد او الترجيع كان متكرر، القيء كان متكرر، بدا الطفل ما يقدر يتقبل السوائل، اذا اعطت سائل ما يتقبله مثلا لاحظت ان الطفل بدا عنده دوخه او شافت ان الطفل حرارته مرتفعه او مثلا من بدا الاسهال عنده في دم، مباشره لاقرب مركز صحي او لمستشفى تاخذ الطفل. تمام. وهني احنا نقيم الحاله ونبدا العلاج بما يناسب.
ايوه الوقايه دكتوره دائما خير من افضل من العلاج. كيف الواحد يقيم؟
وايد نوصي الاكل ان يكون نظيف خاصه الاطفال. يعني حتى اذا طلعنا برا على البيت دائما افضل ان ناخذ اكل الاطفال معاهم من البيت، زين بناكلهم من برا نحاول ما ناخذ الاكل اللي في دائما دياي او لحم، يكون الاكل اللي هم مثلا اكثر فيه خضروات مطبوخ بشكل جيد، ما ناخذ من الاماكن اللي تنطبخ مثلا مكشوفه في الشارع. الافضل مطاعم مثلا تكون على مستوى معين من النظافه.
تمام. بعد بالنسبة للأطفال يوم يفقدون السوائل بالترجيع وبالإسهال يعني أسكم.
نعم.
وذكرتي أنت دكتورة أن تصيبهم حتى ما عندهم شهية، ما عندهم قابلية الأكل بسبب الإعياء اللي صابهم، فكيف ممكن أتعامل معهم؟ يعني كيف ممكن يسترجعون وزنهم المفقود وصحتهم وعافيتهم؟
طبعا بعد ما تقيم الحاله عند الطبيب، اذا حاله اذا الام لاحظت ان الطفل ما يتقد يعني يتقبل عفوا الاكل او الشراب، مباشره تلجا للطبيب بعد الله، يعني ترجع للمركز الصحي تقيم حاله الطفل ونشوف. احنا نسوي له تحاليل معينه غالبا، نشوف اذا عنده مثلا ارتفاع في الاملاح، نشوف ايش كثر نسبه الجفاف. في عندنا طريقه نعرف فيه نسبه الجفاف من خلال التحاليل بالاضافه لفحص الطفل، نشوف حركته، نسبه الدموع في العين، الجلد استجابته لنا. فأحيانا نحتاج نحطه على سوائل، وأحيانا نعطيه اللي يسمونه الـ ORS أو الـ Oral Rehydration Solution. أيوة. اللي هو عبارة عن سوائل تعويضية، عبارة عن مثلا بودر ينحط في الماء. أيوة. أو أحيانا تكون حتى بعضها فيها طعم البرتقال. صحيح. أو طعم الفراولة. أيوة. نصح الأم تأخذه. نعم. أيوة. وتعطيه بكميات بسيطة للتعويض. سواء عطينا احنا السوائل عن طريق الوريد أو عطينا هذه السوائل التعويضية، ها جزء من العلاج. الجزء الآخر في المنزل. حيث. ننصح الأم دائما نتوقع أن في فترة النزل المعوية أن الأم راح تقدر تعطي أكل لأن الطفل ما راح يتقبل، فننصحها بتعويضة نعم بالسوائل اللي هي أهمها الماء، اثنين الشربات الخفيفة مثل شوربة الدياي أو شوربة الخضروات. كذلك ننصح الأم أنها ما تعطي العصائر اللي فيها سكر لأن السكر قد يزيد عندي الإسهال. ما تعطي الأشياء اللي فيها اللبن، ما تعطي الأشياء اللي فيها الحليب.
ليش الحليب والألبان وليش السكر يزيد الإسهال؟
السكر بشكل عام الأشياء السكرية تزيد الإسهال. يعني كان عندنا معتقد دائما موجود ان يعطيهم 7 اب، يعني هاي شيء مشهور عندنا في البلد، وهذا غير صحيح. السفن اب لانه يحتوي على كميه من السكر، بالعكس ممكن يزيد عفوا عندي الاسهال، يعني يسحب حتى السوائل. كذلك الاشياء اللي احنا ننصح فيها الامهات، الاشياء اللي هي اللي امهاتنا ودونا نعطيها الطفل وتخفف، مثل ما وجود ماء العيش، العيش مثل مطبوخ بالماء، او ان ماء العيش نفسه بعد الطبخ يكون نظيف ويعطى للطفل، يقلل النشا، يقلل حتى شاي، ننصحهم شاي بدون سكر. وننصح الام ان اذا بتعطيه عصاير للتعويض ما تحط فيها ابدا السكر، لان السكر يزيد بالعكس حركه الامعاء وممكن يزيد عندي الاسهال. اذا جينا بنعطي الطفل الاكل في اول، متوقع ان في اليوم الاول احنا ننصح الامهات ان ما تعطي اكل بكميه كبيره، كميات بسيطه على مدى اليوم. يعني ما تعطي وجبه غدا كامله، لا تخليها وجبات صغيره. من اليوم الثاني والثالث نبدا في نعطي الاكل، بس يكون دائما ما يكون مقلي، ما يكون مثلا فيه دهون، ما يكون فيه بهارات كثيره. وايد انصح الامهات انه ما يكون فيه الشيبس او الحلويات،
اكيد طبعا،
حتى لو الطفل يبغيها، لان هذه بالعكس القولون يكون تعبان والمعده تحتاج الراحه. يكون اكل البيت الصحي، مثلا العيش والروب، اشياء بسيطه يعني الاساسيه فقط، كميات بسيطه،
ما يتحبون بالدهون وكل، ويعني تبغي الام تعوض باي طريقه الاشياء اللي فقدها، تبغي تاكل اكثر
كميه. الشيء الاساسي للام لازم تركز عليه هو تعويض السوائل، ان الطفل يعوض عنده سائل، لان الطفل دائما كنا حتى ايام الكليه يقولنا الطفل مثل الاسفنجه تعصر وينسى منها السائل بسرعه، فعشان نرجع لها الحياه لازم السائل يكون عنده عالي، فكميه الماء، السوائل، الشوربه. طبعا الام لازم تبدا تعطي طفلها بالتدريج كميات متزايده على مدى الايام. في خلال هذه الايام اول ما تلاحظ الام ان الطفل بعد ما يقدر يستجيب للسوائل او للاكل او حرارته مرتفعه او عفوا في دم مثل ما قلنا، او مثلا لا تحس الطفل مو وضع طبيعي، مو بنشاطه، في دائما دوخه او عدم اتزان، مباشره على طول تحضر لي اي مكان صحي نشوفه، لانه قد يكون الطفل الحمد لله بخير في اليوم الاول والثاني، اليوم الثالث يتعب او ينتكس. فهني لازم استشاره الطبيب لتعاد تقييم الحاله. النزلات المعويه من الاشياء المنتشره في العالم بشكل كبير، يصاب الطفل تقريبا بخمس مرات احيانا في السنه، معدل عالمي، يعني انه في بعض الدول يكون من مره الى خمس مرات في السنه الطفل قد يصاب بنزلة معوية. حالات الوفيات الحمد لله اللهم لك الحمد يعني قليلة جدا عندنا، لأن الحمد لله البلد فيها تطور صحي والحمد لله النعمة موجودة. لكن استل دائما نبه الأمهات أن في حال وجود نزلة معوية وأعراض ما تطمني منها، دائما خذي استشارة الطبيب، لأن الطفل الصغير حالته ممكن بسرعة تتعب خلال يوم أو يومين إذا يعني ما كان في تعويض كافي أو أن ما انتبهنا للأعراض.
جميل، مشكورة يا دكتورة، جزاك الله خير على المداخلة
ويانا. يعطيك أختي سماح، ولا يهمك،
فرصة سعيدة دكتورة، مشكورة.
مرة لكل السلام والصحة يا رب.
اللهم آمين، شكرا جزيلا دكتورة علي.
حياك الله.
مع السلامة. أحمد، بس في رسالة الله يخليك أبغى أقرأها. في رسالة من أم خالد ما بختم فيها. في رسالة من أم خالد طرشت لنا، يا دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعقيبا على الموضوع الأولي وقبل شوية طرشت بعد رسالة، الموضوع جميل وحساس عن التأثير الإيجابي للكلمة الحلوة أو الطيبة في نفسية المرأة، ونركز على المرأة لأنها هي الحياة العامرة بالخير والسعادة، فإن سقيتها واهتميت فيها أثمرت لك أحلى الثمار، وإن أهملتها وبخلت عليها حتى بالشكر يكون مردودها ضئيل، في قول الله تعالى هي تستشهد بالآية، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، صدق الله العظيم. شكرا يا أم خالد على كلامك الجميل، والشكر موصول لكل من طرشنا رسالة وما قدرنا نقراها لضيق الوقت. ونختم ونقول تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن. الله يحقق كل أمانيكم، وخلوا الهمم عالية، ولقانا إن شاء الله باكر يتجدد في حلقة جديدة ولقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل في إذاعة الأولى ومخرجنا في الرايح، وتحياتي أختكم سماح العبار، في أمان الله.